بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى أجمعين إلى قيام يوم الدين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أولا نعتذر عن انقطاع المحاضرة أو الكلمة في الأسبوع الماضي، وهذه الكلمة معقودة لشرح وبيان بعض الشعارات والألفاظ التي تتداول على الألسنة أو تكتب على الجدران في هذه الأيام، وما هو حقيقتها وما هو المقصود منها. مترفعين عن الكلام عن ساقط القول مما حفل به قاموس الشيوعيين في الخمسينات والستينات في العراق والخليج، مثل لفظ علماء البلاط والأملاء والجواسيس وأمثال ذلك، مرفعين أنفسنا عن الكلام عن مثل هذه الشعارات التي لا تدل على شيء في الوقت الحاضر بعد أن سقطت قوة الأحزاب الشيوعية التي هي ذات القاموس الخاص بها في كل من هذه البلاد، لا تدل إلا أن من يستعملها لا يزال متقوقعا في المصطلحات الرجعية القديمة في الخمسينات والستينات وأوائل السبعينات، بالإضافة إلى أنه لا تزال الأفكار الشيوعية المبثوثة والتي لم تحارب بعد في أفكار بين الناس لا تزال تعشعش في ذهنه، لا تدل على أكثر. أن من يستعمل مثل هذه الألفاظ الساقطة لا يستطيع اليوم أن يؤثر أو أن يفعل بها شيئا بعد أن سقط بريقها بسقوط الأحزاب التي كانت تتبنى قاموسها، وإنما تدل على أنه لا يزال متأخر حتى في استعمال القاموس السياسي، كما تدل على أنه لا يزال متأثرا بالأفكار اليسارية والشيوعية، وأنه لا يزال يستعمل القاموس اليساري والشيوعي. غاية ما هناك إنني أود أن أنبه إلى شيء واحد، ولربما يقال وما داعيه له وما هو فائدة التنبيه، فإنه ربما لا يسمع، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم وعظوا قوما يعلمون أنهم لا يرجعون عن غيهم، فلامهم بعض المؤمنين وقال لم تعظون قوما الله مهلكهم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون، إذ رب كلمة أحيت سامعها بعد الموت. نود أن نقول لهؤلاء أن النبي صلى الله عليه وآله قال من كسر مؤمنا فعليه جبره. وإذا تأملنا إلى هذه الرواية الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله نجدها دقيقة جدا في مؤداها وعظيمة جدا في معناها. من كسر يعني كسر يده، تجبير سهل ودل المجبر وجابره، كسر رجله. من كسر مؤمنا فعليه جبره، أي من حرف مؤمنا عن طريق الحق إلى طريق الفسق أو إلى طريق الجور أو إلى غيره فعليه جبره، وطبعا في وين؟ في يوم القيامة، ويوم القيامة يستحق جبره. ومن يغذي الناس بمثل هذه الأفكار يكسر في كل مرة مؤمنين وليس مؤمنا واحد. المؤمن الصغير أو البسيط الذي وثق في هذا المتحذلق وظنه مؤمنا وعادلا وتابعه، وتبنى الألفاظ الساقطة التي وضعها اليساريون والشيوعيون في قواميسهم السياسية، طبعا هذا جعله سبابا وجعله نبازا وجعله ينحرف بأفكاره إلى ذات اليسار. والإمام علي عليه السلام يقول: اليمين والشمال مضلة والوسطى هي الجادة. يكون حرفه عن الجادة الوسطى التي هي جادة الإسلام إلى جادة اليسار. فهذا عليه جبره. طبعا هذا الإنسان يذهب ويطلق هذه الألفاظ على كل شخص يختلف معه أو تحمله أنت أيها المتظاهر بالعدالة بغضه وكرهه، فماذا يحصل؟ يحصل آثام، يحصل ذنوب، أيضا يؤخذ من أعماله فتعطى لذلك الإنسان الذي ثلب أو الذي ثلبه هذا البسيط المسكين الذي لا يعي ما يفعل، فتكون قد كسرته، حملته ذنوب وأفقدته حسنات، وعليك أن تجبره يوم القيامة. كيف تستطيع أن تجبره؟ أيضا المؤمن الذي أحقدت عليه قلوب هؤلاء البسطاء ربما كان له دور مفيد في المجتمع فشللت دوره مثلا وأبعدت الناس عنه، تكون قد كسرته، وعليك تعويضه كل ما فاته من الثواب بسبب أنه لم يتمكن من فعل الخير الذي كان ينويه. يكفي أن نذكر هؤلاء القوم الذين لا يزالون يستعملون قاموس الشيوعيين والبعثيين ومجمل اليساريين الذين وضعوه في الخمسينات والستينات من هذا القرن الميلادي. يكفي أن نذكرهم بأنكم لا زلتم رجعيين، ورجعيين خطأ في الحقيقة لكنه خطأ شائع، وإلا الصحيح في اللغة العربية أن نقول رجوعيين وليس رجعيين، ولكن بما أن هذا الخطأ شائع وهو أيضا شاع هذا الخطأ بين الناس من أصحاب الشمال وأصحاب اليمين، يعني من مثقف الغرب ومن مثقف الشرق، وهم الذين جاءوا أيضا بمصطلح رجعي ورجعية وجمعوا الرجعي، وهذا خطأ، والمفروض أن يقولوا رجوعي وليس رجعي، وأيضا من مصطلحاتهم هذا. يكفي أن نقول أن من مصطلحات هذا القاموس أن تسمى رجعيا، لا تزال تستعمل ألفاظ وجدت في قبل 40 سنة وقبل 45 سنة، فأنت إلى اليوم لم تتطور إلى هذا الجيل في ألفاظك السياسية ومصطلحاتك، بالإضافة إلى ما تتحمله من وزر بالنسبة للطرفين، الطرف الذي تملأ ذهنه وتجعل نفسيته مؤهلة للسباب عن طريق تلقينه هذه الألفاظ، والمؤمن الآخر الذي تريد أن توجه إليه هذه الألفاظ. وأيضا نترفع عن مقام التنابز بالألقاب، ولا نريد أن نتكلم عليه كثيرا. كان مثلا يطلق أي لقب على مجموعة أو على شخص أو غير ذلك، ويكفي أن نذكر هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالذي يطلق لقبا على فرد أو جماعة أو قبيلة ولا يكون ذلك الإنسان أو أولئك القوم راضين بهذا اللقب الله سبحانه وتعالى يعطيه لقب بدل وهو لقب فاسق. بئس الاسم الفسوق، أي أن من نبذ قوما أو فردا أو قبيلة أو جماعة بلقب لا يرضى به المنبوذ، الله سبحانه وتعالى يعطي النابذ لقب فاسق. ولذلك أيها الشاب، إذا سمعت إنسانا ينبذ إنسانا بأي لقب لا يرضى به، أو ينبذ جماعة بلقب لا يرضون به، رأسا قل له أنت فاسق وهذا لقبك من عند الله، لأن الله يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لا أريد أن أتكلم عن الساقط من القول بأكثر من هذا، وأعود إلى بعض الألفاظ والشعارات التي أخذت تتداول بين الناس في هذا الزمان أو في هذا الوقت، وأحيانا تكتب في أوراق ونشرات وتكتب على الجدران مما لها تعلق بكتاب أو سنة، لأن في شرحها وتفهيم الناس معناها ومتى يصح أن تستعمل ومتى لا يصح أن تستعمل ثواب كبير من الله سبحانه وتعالى، وإنقاذ للجهلة من الوقوع تحت طائلة عذاب الله ونقمته. مرا في أحد أزقة جد حفص ووجدت جملة تقول هذه بلاد الخونة. طبعا هذا شعار موجود على الجدار، وربما الذي كتب شخص مغفل من أبناء جد حفص نفسها، ملئ ذهنه وشحن على قومه وعلى قريته وعلى أهله من قبل حزب من الأحزاب أو عميل من عملاء أحد الأحزاب، وخرج وكتب هذا الشعار. وربما يوجد هذا الشعار أيضا في قرى كثيرة يكتب عن أهلها أنهم خونة. ما هو معنى الخيانة؟ ومن يطلق عليه خائن ومن لا يطلق عليه خائن؟ الخيانة في اللغة العربية معناه عدم الالتزام بالمعاهدة والاتفاق والعقد، هذا معنى. فإذا تعاقد اثنان أو أكثر على شيء ثم ذهب أحد المتعاقدين وخالف مقتضى العقد يقال أنه خان شريكه في العقد. إنسان باع بيته على زيد، وبعد أن أجريت صيغة العقد الشرعية أحدهما فكر فوجد أن هذا العقد ليس في مصلحته، بدل أن يذهب إلى صاحبه ويقول له أقلني العقد، يذهب ويتصرف بنفسه في المبيع أو في الثمن ومن دون إعلام لصاحبه، هذه خيانة. خطيب يتفق مع أهل مأتم على أن يقرأ عندهم بكذا وكذا قبل الوقت المحدد بيوم أو يومين في وقت ضيق، يأتي شخص إلى الخطيب ويقول له أو يطلبه للقراءة عنده بأجرة أعلى مما اتفق بها أو مما اتفق عليها مع صاحب المكتب، يتركهم وينصرف في نفس الوقت الذي سيقرأ فيه في هذا المكتب، يتركهم وينصرف ويجعلهم في حيرة ورطة، طبعا هذه خيانة. كذلك صاحب المأتم الذي اتفق مع الخطيب، فإذا بقي عن وقت القراءة ووقت الخطابة أيام قليلة، وجد خطيب إما أنه أفضل من ذلك الخطيب وإما لأن أجرته أقل فاستأجره وترك ذلك الخطيب وأرسل إليه لقد استغنينا عنك في وقت لا يتمكن ذلك الخطيب من إيجاد محل في ذلك الوقت. طبعا هذه خيانة. دولة تتفق مع دولة أخرى على أمر معين، إحدى الدولتين تخالف هذه الاتفاقية من دون إعلان للدولة الثانية. مثلا صدام موقع اتفاقية ويا إيران تعرف باتفاقية الجزائر، من دون إعلام إيران بأنه نبذ اتفاقيتها في وقت متسع أعلن الحرب، ومع إعلان الحرب أعلن نبذ الاتفاقية. طبعا هذه خيانة. فإذا الخيانة في اللغة معناها مخالفة أحد المتعاقدين لمقتضى العقد وروحه. يقول الشاعر العربي همام بن غالب المعروف بالفرزدق: تعشف إن عاهدتني لا تخونني، نكن مثل من يا ذئب يصطحباني. فلا بد أن تكون هناك معاهدة، فإذا وجدت المعاهدة وجد الاتفاق وجد التعاقد الذي يخالف مقتضى تلك المعاهدة، يخالف مقتضى ذلك الاتفاق، يخالف مقتضى ذلك العقد، يقال له خائن. يقول سبحانه لنبيه في كتابه المجيد: وإن رأيت أو آنست من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لا أذكر الآية بتمامها أو بالضبط. وإما ترين من قوم خيانة فانبذ إلى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني أي قوم عقدوا معك معاهدة ووصلتك أنباء وأخبار أنهم يوشكون أن ينقضوا ذلك العهد ويخونونك، فأنت انبذ إليهم على سواء، أي أخبرهم بأنه أنهيت عقدي، أنهيت معاهدتي معكم. وطبعا هذه وين نزلت؟ في حرب هوازن. فإن قريش عاهدت رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الحديبية معاهدة جاء من بعضها أن قبائل العرب من دخل في حلف قريش فهو مع قريش، ومن دخل في حلف محمد فهو مع محمد، ودخلت قبيلة هوازن في حلف محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شنت قريش الحرب عليها، وجاء رئيس أو شيخ قبيلة هوازن وهو يقول: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأكلدا، إلى قصيدة طويلة أنشدها. طبعا النبي صلى الله عليه وآله احتار، ليس من طبيعة الأنبياء أن يخونوا، هناك معاهدة أنني لا أحارب قريش. الله سبحانه أنزل إليه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فإذا جاز إعلامهم بانتهاء أمد المعاهدة مع الخوف من الخيانة، فكيف بالخيانة الفعلية وهي إشعال الحرب مع هوازن؟ وذهب المسلمون وحاربوا في صف هوازن وهزموا قريش. هذا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم. تخونوا الله لأن الله سبحانه وتعالى أخذ عهدا على عباده في عالم الذر أن يطيعوه ولا يعصوه. فكل معصية يرتكبها العبد في دار الدنيا هي خيانة لذلك العهد، فيصح أن تطلق على المعصية لفظة خيانة. ولا تخونوا أماناتكم، إذا حملنا اللفظ على ظاهره من أخذ لفظ الأمانة على الوديعة، طبعا الوديعة عقد من العقود، إلى اليوم مثلا البنوك تستعمل عقد الوديعة وكل الناس تستعمل عقد الوديعة، فطبعا لو هذا الودعي تصرف في الأموال وقام تلفها على المودع هذا خان أمانته. فإذا وإذا أخذنا الأمانة بمعنى كل ما جرى وضعه تحت يد الشخص عن طريق عقد من العقود، حتى الموظف العام اللي يخون وظيفته، اللي ياخذ رشوة على المواطنين، اللي يفعل هذا يكون خان أمانته. فإذا الخيانة معناها هي عدم الوفاء بالعقد، عدم الوفاء بالمعاهدة، وليست الخيانة معناها الاختلاف في الرأي أو الاختلاف في الأسلوب. أنا أختلف إياك في الرأي، ما أقدر أسميك خائن. يعني الخيانة ليست درجة من درجات الاختلاف بين الناس، حتى يصح أن يسمى من يختلف معك في الرأي أنه خائن. هل أجريت معه عقد يا أخي؟ اتفقت إياه على موضوع وخالف مقتضى هذا الاتفاق وخرج على روح هذا الاتفاق من دون أن يعلمك بأنني سأنهي هذا الاتفاق، حتى يصح أن تسميه خائنا؟ ما يصح. فإذا إطلاق الخيانة بهذا المعنى إنما يدل على الجهل العظيم للمطلق. وإذا كان ما أخذنا من أستاذ فالله يبارك له في الأستاذ، وإذا كان ما أخذنا من شخص يدعي الثقافة فالله يبارك له في مثقفة، وإذا ما أخذنا بعد من شخص يدعي أنه من طلبة العلم هذا بعد أعظم، لأن طلبة العلم ما يعرف معنى اللفظ في اللغة العربية ولا يعرف معنى اللفظ في كتاب الله وفي سنة رسوله، هذا شيء عجيب. أو أنه يصبح ذلك المعلم إذا كان عالما ويتجاهل علمه. فانظروا إلى الأحاديث التي وردت في العالم الذي لا يعمل بعلمه، أقل ما ورد فيه من الروايات إن أهل النار يتأذون من ريح العالم الذي لا يعمل بعلمه. فإن كان يعرف معنى هذه اللفظة في اللغة العربية وفي كتاب الله وفي سنة رسوله ثم يعلمها الناس بطريق آخر فويل له غدا من يوم القيامة. وإن كان لا يعرف حتى معنى مثل هذه اللفظة البسيطة في اللغة العربية وفي كتاب الله وسنة رسوله فلا يجوز له أن يضع نفسه معلما ومرشدا وإماما للناس، بل عليه أن يذهب ويحضر الدروس ويحضر الأبحاث عند العلماء ويتعلم. وإنسان مثل هذا أيضا لا يجوز للناس أن تنساق خلفه وتحسبه على العلماء، بل إذا وجدوه يريد أن يتصدى إلى وظيفة تقتضي أن يتصدى لها العالم يقولون له ابتعد، هذا ليس مقامك ولا ينبغي مجاملته في هذا الشأن. هذا مثلا مفهوم من المفاهيم يظنها الإنسان بسيطة يطلقها، فلان خائن، البلد الفلانية بلاد الخونة، القوم الفلانيون خونة، لا يعلم ماذا سيحاسبه الله غدا. طبعا إنما يدل على جهله حتى بطريقة استعمال اللفظ في اللغة العربية. اللهم إلا إن كان يكون بعد هندي جايبينه يعلم الناس اللغة العربية مثل ما يجيبون الخباز وغيره، يصير يعني أو أبو البراد أو كردي، ويعود البيت الذي كان يتمثل به أهل البحرين رحمهم الله إذا لم يفهم الناس كلامهم، يقولون مؤذننا هندي وكردي خطيبنا وتلك لعمر الله قاسمة الظهري. يعني في مساجد غيرنا موجود هنود مؤذنين وخطباء، الحمد لله احنا الشيعة بعدنا ما نحطينا لهالدرجة، يعني غيرنا والله الحمد موجود يعني الخطباء اللي الهنود والأكراد والغير شو اسمه موجود، احنا الحمد لله بعدنا محافظين، لكن عقب ممكن كم سنة من نحط احنا اذا صاروا علماء الدين مثلا او المثقفين او اللي يعدون نفسهم قادة وزعماء ويزعمون الشباب ما يعرفون اللغة العربية ولا يعرفون حتى اللفظة البسيطة وايش معناها في اللغة العربية وايش معناها في القرآن وايش معناها في السنة، عقب كم سنة احسن لنا نجيب لنا من برا، يعني نجيب لك هندي عالم مو احسن من تحط لك بحراني جاهل، ما يصير. على اي حال مثل ما نحتاج لخبير ميكانيكي نحتاج لخبير ديني، وعلى اي حال احنا بعد مو بحارنا اصليين مثل الاول، خرجنا بامور ديننا من البحرين من زمان من عشرات السنين. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين، ونواصل ان شاء الله بقيه الكلام على بعض الشعارات والمفاهيم في الاسابيع الاتيه.